ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 23 من شهر 11 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تواصل الاشتباكات يوم الجمعة في الفاشر بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى. النازحون إلى ولاية القضارف يعانون من أوضاع صحية وإنسانية مزرية للغاية، وانتشار الإسهالات المائية الحادة في الولاية خاصة في معسكرات النزوح. نزوح قرى بأكملها من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم بسبب هجمات لقوات الدعم السريع على المنطقة. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفاد مواطنون من الفاجر راديو دبنجا بتواصل الاشتباكات المتقطعة بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى يوم الجمعة في المحور الشرقي من المدينة بالقرب من سوق الفاجر. وقال مواطن لراديو دبنجا أنهم يسمعون صوت الاشتباكات في تلك المنطقة، وتابع قائلا أن الفاشر شهدت كذلك قصفا مدفعيا في أحياء الدرجة الأولى بالقرب من المستشفى السعودي، وأضاف أن بقية أحياء الفاشر شهدت هدوء نسبي صباح يوم الجمعة، خاصة الأحياء الشمالية والجنوبية. وأضاف لراديو دبنجا:
لكن نحن في أحيانا الشمالية والأحياء الجنوبية الحمد لله، بس شفت المحور بتاع السوق المحور الشرقي قصاد سوق الفاشر ياهو ده بس اشتباكات، أما تدوينهم ده ياهو بمشي بس أمشي درجة أولى السعودي.
أكد مواطنون لراديو دبنجا أن عدم توفر مواد الإيواء أدى إلى استمرار إقامة النازحين في المدارس وبالتالي تعطيل الدراسة. وأشار مواطنون إلى دعوات ومناشدات وجهت للمنظمات الإنسانية لتوفير مواد الإيواء من مشمعات وأغطية وغيرها ونقل النازحين إلى معسكرات مخصصة لهم. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن الإسهالات المائية الحادة في زيادة مستمرة يوما بعد آخر في مدينة القضارف، وأشارت إلى تأثر معسكرات النازحين بشكل خاص بزيادة حالات الإسهالات المائية، مضيفة أن الأدوى انتقلت إلى بعض الأحياء والقرى خاصة القرية 11 بمنطقة الفاو في ولاية القضارف. وعلى صعيد متصل، أكدت عاملة في المجال الطبي أن مستشفى الفاو استقبل يوم الخميس 82 حالة جديدة إلى مركز العزل بمستشفى الفاو، وأضافت أن يوم الخميس شهد كذلك 5 حالة وفاة بسبب الإسهالات المائية الحادة، إضافة إلى حجز 141 حالة في المستشفى. وأشارت إلى أن معظم الحالات واردة من المعسكرات وبعض غرى الجزيرة، وتابعت قائلة أن معسكرات الإيواء في حريرة والبوادرة في حاجة عاجلة إلى عيادات لمتابعة حالات الإسهالات المائية. وأشارت إلى أن بعض المنظمات مثل اليونيسف وأطباء بلا حدود بذلت جهودا كبيرة في محاولة احتواء الإسهالات المائية، لكن تلك الجهود لا تزال قاصرة أمام تفشي المرض. وأوضحت أن العامل الرئيسي لتفشي الإسهالات المائية هو عدم توفر الصرف الصحي في معسكرات النازحين. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أما الموقف الصحي مستشفى الفاو، دخول يوم أمس 82 حالة، وفيات 5 وفيات، حجز بالعنبر 141 حالة، خروج 92 حالة. معظم الحالات واردة من المعسكرات وبعض غرى الجزيرة.
وعلى صعيد متصل، أفاد مواطنون من القضارف أن النازحين لا يزالون يقيمون داخل المدينة تحت ظلال الأشجار. وأشار مواطن من القضارف أن أولئك النازحين يعانون من عدم توفر الغذاء والمأوى ويعيشون في أوضاع إنسانية مزرية للغاية، وأضاف أن بعض المنظمات اتصلت بهؤلاء النازحين المقيمين في الشوارع لكنها لم تقدم لهم خدمات ملموسة حتى الآن. أكد مواطنون من منطقة شرق النيل في ولاية الخرطوم أن أهالي غرة كاملة نزحوا بسبب هجمات شنتها قوات الدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا أن قرى أبرك وسيال الفكسعت ووت أبو صالح وغيرها قد نزحوا من المنطقة شمالا باتجاه ولاية نهر النيل. وأكد أنه وصل إلى مدينة شندي مع الكثيرين من النازحين من منطقة شرق النيل، وأضاف أن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة ونهب عناصرها سيارات المواطنين ومارسوا أعمال السلب والسرقة. وتابع قائلا أنهم نزحوا من المنطقة قبل وصول قوات الجيش، لكنهم علموا بعد ذلك بوصول القوات المسلحة إلى منطقة وات أبو صالح. وعن ظروف معيشتهم الحالية في شندي قال أن غالبية النازحين لهم معارف وأقرباء في شندي، حيث أقامت كل أسرة أو مجموعة في ضيافة أسرة أخرى. وأضاف لراديو دبنجا
والله غرية قاملة نزحة غورة كمان ما نزحة غورة من سترة شرق النيل وسيارة الفكي سعاد وضبوا صالح طلعوا يقلعوا في العربات ونهبوا السلب والضرب وقتلوا
هذا. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع تعليقا على هذه الاتهامات. أكد المركز الوطني الليبي للإرصاد الجوية توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة في الجنوب الليبي خلال الأيام المقبلة، مما ينذر بأزمة إنسانية تلح في الأفق، حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السودانيين في ظروف صعبة في المنطقة. وأكد الناشط في المجال الإنساني عبد الله خليل لراديو دبنجا أن مجموعة كبيرة من الأسر بينهم أطفال ومسنون يفترشون الأرض في محطات المواصلات السفرية في ظل ظروف طبيعية قاسية لا ترحم. وناشط عبد الله المنظمات الإنسانية والمسؤولين السودانيين العاملين في السفارة والقنصليات بليبيا، ناشدهم الإسراع في تقديم المساعدات اللازمة لهذه الأسر والعمل على تحسين أوضاعهم لمواجهة فصل الشتاء. وأضاف لراديو دبنجا
وبالفعل الآن الأجواء بدت يعني كانت أجواء شبه خريفية وأصبحت يعني خلاص شتوية، خاصة مناطق الجنوب سبحة والقطرون والأرانب، يمكن دي المناطق اللي تلقى فيها عدد كبير من اللاجئين السودانيين. وصراحة يعني الناس يعني اللاجئين بيعانوا يعني معاناة كبيرة جدا.
من جهته رسم حسين الفاتح وهو مواطن سوداني بالكفرة صورة مأساوية لما تعيشه آلاف الأسر الوافدة حديثا إلى المدينة، وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أنهم يقيمون تحت ظلال الأشجار أو في عرائش بسيطة مصنوعة من جريد النخل ويعجزون عن الحصول على لقمة العيش أو المأوى. وناشد الفاتح الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لتوفير الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين لتلك الأسر للتخفيف من معاناتهم أمام موجة البرد المرتقبة. جدد كيانات أهلية بغرية التكينة بولاية الجزيرة اتفاقا سابقا مع قوات الدعم السريع نص على أن يمارس أهل التكينة أنشطتهم الطبيعية على لا يعترضوا الشارع العام ولا يعتدوا على مركبات الدعم السريع وأفرادها. وبالمقابل تعمل الشرطة العسكرية للدعم السريع على حسم المتفلتين والشفشافة، وذلك عبر ارتكازات الدعم السريع على طريق الأسفلت. ووقع أن أهالي التكين المواطن عبد الملك مصطفى حسين مفوضا من الكيانات الأهلية والقبلية، بينما وقع من الطرف الآخر عدد من القيادات بمنطقة الكاملين والمسيت على رأسهم السميح من الشرطة العسكرية للدعم السريع. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع المدني بالتكينة شلبي الهادي قال لراديو دبنجا أنهم تفاجأوا خلال الأيام الماضية بمجموعات متفلتة تهجم عليهم، وأعرب عن عمله في أن لا تكون لتلك المجموعات علاقة بقوات الدعم السريع وأن تكون قيادة الدعم السريع قادرة على ضبط عضويتها وأن يعملوا معها سويا للقضاء على تلك المجموعات. وتابع قائلا أنه لم يكن أمامهم إلا الدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وممتلكاتهم، واعتبر ذلك أمرا مشروعا، وأضاف أنهم تمكنوا من صد ذلك العدوان. ولفت كذلك إلى أنهم وقعوا مع الدعم السريع اتفاقا في شهر 5 الماضي، وأن هذا الاتفاق الأخير هو تجديد لما اتفق عليه في ذلك الاتفاق الأول. تنطلق صباح السبت بمدينة جنيف السويسرية اجتماعات المائدة المستديرة الثالثة التي تضم قوى سودانية مختلفة ومتباينة في رؤاها لحل الأزمة السودانية بتنظيم ورعاية منظمة برو ميديشن. وأكد المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والقيادي بقوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان لراديو دبنجا أكد حضورهم ومشاركتهم في اجتماعات المائدة المستديرة التي تضم أطرافا أخرى من القوى السياسية والمدنية. ونقل راديو دبنجا عن مصدر خاص يوم الخميس أن أهم وأبرز القوى التي وجهت لها الدعوة لحضور اللقاء هي تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والكتلة الديمقراطية وعدد من الحركات المسلحة، وأن الاجتماع هو الثالث من نوعه، غير أن المنظمة اشترطت التقدم على مداولاته لإنجاح الاجتماعات. وقال القيادي بالتحالف السياسي والمدني عثمان محمد عثمان أنهم بالفعل تلقوا دعوة رسمية من منظمة برو ميديشن، مشير إلى أنها الورشة الثالثة من نوعها من ذات المنظمة، كما قدمت دعوات أخرى مماثلة لشخصيات مختارة من قادة القوى السياسية والمدنية لاستكمال مناقشات سابقة. وأوضح أنهم ذاهبون لهذه الاجتماعات بعقل مفتوح وإرادة سياسية حقيقية للوصول لتفاهمات سياسية معنية في المقام الأول بوقف هذه المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها السودانيون منذ اندلاع الحرب. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن واحدا من كل 6 مرضى مصابين خلال الحرب ممن عولجوا منذ يناير الماضي في مستشفى بشائر التعليم جنوب الخرطوم هم أطفال تقل أعمارهم عن 15 عام. وأشارت المنظمة التي تدعم تشغيل مستشفى بشائر جنوب الخرطوم في تقرير حصل عليه راديو دبنجا، أشارت أن العديد من هؤلاء الأطفال عانوا من طلقات نارية وانفجارات وشظايا. علاوة على ذلك يشعر الأطباء بالقلق عزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى وهم يعانون من سوء التغذية الحاد. وذكرت أن نقص الإمدادات اللازمة لعلاج هؤلاء الأطفال يزيد الوضع تعقيدا، على الرغم من أن الأطراف المتحاربة لديها السلطة للسماح للإمدادات بالوصول إلى المستشفيات. وأوضح أن فرق أطباء بلا حدود التي تعمل جنبا إلى جنب مع موظفي مستشفى بشائر التعليمي عالجت أكثر من 4214 مريض من إصابات ناجمة عن العنف، بما في ذلك طلقات نارية وانفجارات قنابل. وأضافت أن 16% من هؤلاء كانوا من الأطفال دون سن 15 سنة. وأوضح التقرير أن المستشفى عالجت 314 طفلا من جروح ناجمة عن طلقات نارية وانفجارات حتى الآن. يذكر أن مستشفى بشائر التعليمي واحدة من المستشفيات القليلة التي لا تزال عاملة في جنوب الخرطوم، حيث يقدم الرعاية الطارئة والجراحة وخدمات الأمومة. الخبر الأخير في النشرة: يسعى نواب في الكونغرس الأمريكي لوقف بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات استنادا لمخاوف بشأن السودان. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين قدم مشروع قرار لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، وذلك حسب نسخة مبكرة من مشروع قراره. وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب. ويرى مراقبون أن من غير المرجح أن تلقى هذه المشاريع المقدمة دعما كبيرا في الكونغرس الأمريكي، وذلك لأن الولايات المتحدة تعتبر الإمارات شريكا وحليفا هاما في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز عن فان هولين قوله أن الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم الإمارات وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. ودعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة في العالم لمحاولة التوصل إلى حل للصراع في السودان بصورة سلمية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يهدف إلى تطبيق إجراءات لحماية المدنيين في السودان بعد أن استخدمت روسيا العضو الدائم في المجلس حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار. وصوتت 14 دولة مع مشروع القرار الذي يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتهما في اتفاق جدة الموقع في مايو عام 2023. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عبد العظيم لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع. أستاذ شوقي عبد العظيم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على إجراء هذه المقابلة مع راديو دبنجا. بالأمس اعترضت روسيا على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، ونريد أن نسأل نتناول هذا الأمر من عدة زوايا. لو سألنا أولا برأيك، ما هي أسباب انفراد روسيا فقط بهذا الفيتو؟ هل تعتقد أن السبب هو تنسيق دبلوماسي عالي مع الحكومة السودانية، أم أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بالخلافات على الساحة الدولية بين روسيا وبريطانيا والدول الغربية؟
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو دبنجا. هذه الخطوة التي اتخذتها روسيا غير مفاجئة، هي كثيرا ما وقفت هذا الموقف. وعلاقتها بالسودان هي علاقة مرتبكة جدا منذ النظام القديم، هي كانت لديها علاقات مع النظام القديم، تبحث عن مصالحها، تبحث عن موانئ في البحر الأحمر، تبحث عن موارد الذهب وهكذا. فلذلك علاقتها هي علاقة مرتبكة، فلذلك هي اتخذت هذا الموقف ربما من باب الصراع العالمي. أولا صراعاتها مع الاتحاد الأوروبي أو مع دول أوروبية، صراعاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الصراع يتمظهر بشكل كبير في السودان، إضافة إلى موقفها من الأطراف هو أيضا موقف مرتبك وملتبس جدا. فهي هذا القرار لا يتماشى مع تطلعات روسيا، القرار الذي يدين قوات الدعم السريع بشكل فادح ثم يسلب الجيش كل سرديته ومقدراته في أنه هو الذي يمثل السودانيين وهو الجهة التي من حقها أن تقرر كيف يتم إنهاء هذه الحرب. فهذه العلاقة المرتبكة والملتبسة لروسيا في الملف السوداني انعكست في هذا التصويت.
نعم، هل تعتقد أنه جرى تنسيق دبلوماسي؟ كان هناك حديث عن وعود بقاعدة روسية في البحر الأحمر، هل تعتقد أن هذا التنسيق الدبلوماسي وتلك الوعود ربما أثرت على الموقف الروسي؟
ليست بشكل كبير، وطبعا هنالك تفاهمات، ولكن موقف روسيا هذا ربما هي لا تعتمد كثيرا على الوعود التي يطلقها قادة الجيش في السودان، فهي تعلم محدودية قدرتهم على تنفيذ هذه الوعود. وهذه الوعود ظلت مستمرة لسنوات طويلة منذ نظام عمر البشير ولم يتحقق منها شيء. ولكن أنا أرجح هذه المعاندة الدولية أو المواقف الدولية كانت أكثر تأثيرا. ولكن هنالك مؤكد سيكون هنالك تنسيق دبلوماسي لتمرير بعض الأوراق، ولكن لا أعتقد أنها تعول كثيرا على الموجودين الآن على سدة الحكم في السودان لينفذوا لها هذه الوعود.
نعم، أشار بعض المراقبين إلى أن القرار كان فيه عدد من النقاط التي تصب في مصلحة الحكومة والجيش السوداني، مثل إدانة الهجوم المستمر من قبل الدعم السريع على الفاشر وغيرها من النقاط. برأيك ما هو سبب الاحتفاء السوداني الكبير بالفيتو الروسي، بينما كانت هناك بعض النقاط التي يمكن أن تكون في صالح الحكومة والجيش السوداني؟
دعني أقول لك بصراحة، هنالك هذا القرار كان سيكون في مصلحة المواطن السوداني والمدنيين السودانيين، لم يكن في مصلحة الجيش ولم يكن في مصلحة الدعم السريع هذا القرار إذا تم تمريره. وكان من الواضح أنه ستعقب قرارات أخرى، قرارات تنفيذية ربما تكون أكثر وضوحا وأكثر قوة من القرار نفسه. فلذلك هو كان سيكون في صالح إنهاء الحرب، وهذا القرار صمم حتى يقود في آخر المطاف لإنهاء الحرب. ولكن تدخل الروسي حرم المواطن السوداني من الاستفادة من هذا القرار، ولكن حقق مصالح للجيش وللداعمين الحرب من طرف الجيش وللدعم السريع وداعمي الحرب من طرف الدعم السريع. تحدث بوضوح عن سيادة السودان، عن وحدة السودان، عن وحدة أراضي السودان، تحدث بوضوح عن إدانة الدعم السريع فيما يرتكب من جرائم، ضرورة حماية المدنيين بشكل واضح وصريح حتى من الطيران الجيش ومن هجمات الدعم السريع ومن انتهاكات الدعم السريع، تحدث عن كل ذلك. ولكن المهم تحدث عن ضرورة وصول المساعدات للمتضررين، وكذلك تحدث عن ضرورة إيقاف الحرب والعدائيات. وإيقاف الحرب والعدائيات يتم تدريجا إلى أن ينتهي إلى وقف كامل وشامل ومصالحة كاملة وعودة للتفاوض، هذا أيضا أشار له البيان. لذلك أعتقد أن الطرفين الآن يحتفلوا بهذا القرار، داعمي الحرب من طرف الجيش وداعمي الحرب من طرف الدعم السريع، لا يمكن لهم أن يحتفلوا بهذا القرار، ولكن المواطن السوداني هو الذي تضرر بشكل مباشر وسيظل ينتظر جهات ما أو إنقاذ من أي جهة ومن أي طرف أو حماية من جهة أخرى غير المتحاربين الذين يتحاربون فوق رؤوس الشعب السوداني الآن.
نعم، طيب أستاذ شوقي، هل بتعتقد أنه الباب قد أغلق الآن تماما خلال الفترة المقبلة أمام أي محاولات أخرى لطرح قضية السودان مجددا في مجلس الأمن، أم أنه الأمل لا يزال قائم في إعادة طرح القضية وطرح مشروع آخر في القريب العاجل؟
أولا أفتكر أنه ما فعلته روسيا هو ينوم على عدم فهم للخلفيات الحرب في السودان وخلفيات الصراع، أو تعمدت أن تتجاهل هذه الخلفيات. هنالك الآن في السودان حرب بين طرفين كانوا يوم من الأيام شركاء، وكان الجيش يقول أنه الدعم السريع من رحم الجيش، وهذه القوة لديها قانون وأجيز في برلمان الإنقاذ النظام السابق، اعتمد الجيش هذا القانون حتى بعد الثورة ظل هذا القانون ساري، ثم اتفقوا في انقلاب عسكري ضد الحكم المدني ثم اختلفوا. هذه الخلفيات مهمة. الخطاب الروسي هو خطاب ربما يعني فيه كثير من الحديث حول سيادة السودان وحكومة السودان وشعب السودان وعدم التدخل، تجد الكلام كلام جيد ولكن لا يستند لوقائع وواقع الحرب السودانية. فلذلك المجتمع الدولي يفهم هذه الخلفيات ويتفهم أن الطرفين يرتكبوا انتهاكات، والطرفين هم تآمروا ضد الحكم المدني وتآمروا ضد الثورة. فلذلك أنا أعتقد أن الفرصة التي ستعطى للعمامرة اللي هو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، هذه فرصة أخيرة. محاولة العمامرة لتغريب وجهات النظر أو إقناع الأطراف بضرورة الجلوس للتفاوض، هذه هي فرصة الأخيرة. وبعد ذلك سيواجه السودانيون المصير الصعب، أو يتدخل المجتمع الدولي بشكل قاطع كما حدث في كثير من المناطق، حتى وإن اضطر إلى خلق تحالفات خارج مجلس الأمن لمعالجة المشاكل أو الأزمة السودانية كما حدث في مناطق عديدة من العالم.
طيب، يعني هل أفهم من كلامك هذا أنه إعادة طرح مشروع جديد في مجلس الأمن لم تعد أمرا واردا؟
لحد كبير يبدو صعب جدا في وجود الفيتو الروسي وفي وجود الفيتو الصيني وفي ظل القتل المستمر والتدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان وفي المجاعة التي يتعرض لها الناس في السودان. كل هذا يصبح من الصعب جدا أن تفكر هذه الدول مرة أخرى تمرير قرار عبر مجلس الأمن. أعتقد أنها ستسلك مسار آخر، ولكن الفرصة هي يعني موجودة ولكن غير مجدية، والجميع سينظر إليها بعدم الجدوى، فسيبحث عن حلول أخرى خاصة إذا فشل العمامرة في مهمة الجديدة.
إلى أي مدى تتوقع في ظل هذه التعقيدات أن يستطيع العمامرة إحداث اختراق بعد أكثر من 19 شهرا على اندلاع الحرب؟
أنا أعتقد ماذا لديه فرصة في حال كان هنالك عمل دبلوماسي كبير وواضح ومسنود من القوى العالمية، من الأمم المتحدة أولا ومن مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي بشكل كبير، اللي هو أن تكون هنالك بدائل، أو في حال فشلوا تكون الرؤية واضحة.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.